بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الفهم في العلم،
يعني باب فضل الفهم في العلم. والعلم جاء بصيغة الجنس، يعني جنس العلم. ولا شك أن علوم الشريعة والعلوم المتعلقة بالإسلام والعلوم المتعلقة بالقرآن هي أفضل من غيرها من العلوم. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
هذا الحديث أورده في هذا الباب وفيه إثبات فضل من تعلم وعلم أفطر من غيره، حيث إن عبد الله بن عمر لما عرف أن الذي سئل أو سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النخل، فأدرك ذلك وفهمه من خلال القرينة التي وجدت، وهي حضور الجمار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والجمار كما قلت هو قلب النخلة وثمرتها. قد بدأنا الكلام في هذا الحديث حيث انتهينا إلى قوله اقرأ.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وقفنا في الدرس السابق عند قوله ومناسبته للترجمة،
يعني ومناسبة هذا الحديث للترجمة، وهي قوله فضل العلم أن عبد الله بن عمر فاق غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في فهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة.
نعم.
فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل،
أي فهمها من أثناء كلامه المقترن بشيء من الفعل وهو إحضار الجمار، أو بشيء من القول وهو تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم الجمارة بالمؤمن. نعم.
قال وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا.
يعني والحافظ بن حجر هنا يضرب مثلا آخر، يقول ومثل فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للنخلة من خلال ذكر الجمارة، كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام أمرا غاب عن الحاضرين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بأن الله خير عبدا من عباده فهم منه أبو بكر دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام وقرب موته، ولذلك بكى وقال فديناك بآبائنا، لأنه أحس بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه بدنو أجله. وهذه فطنة توفرت في أبي بكر لم يشهدها غيره ولم يدركها، ولذلك كانت تدل على فضل وبكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم.
فتعجب الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه فهم من المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير،
يعني وهو الذي خيره الله تعالى بين البقاء والاستمرار وبين الانتقال إلى الرفيق الأعلى.
فمن ثم قال أبو سعيد وكان أبو بكر هو أعلمنا به،
وكان أبو بكر هو أعلمنا
به
به، يعني بهذه المسألة أو بهذه الحال، أو أعلمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
والله الهادي إلى الصواب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة.
يعني هذا الباب كأنه يحث فيه المسلمين على أن يغتبط بعضهم بعضا في الحصول على العلم والإفادة من العلم ومعرفة الحكمة والتحلي بها والعمل بها، لأنها تزيد من فضل العمل وتزيد من الإيمان وتكسو صاحبها ثوابا عظيما. والمراد بالاغتباط يعني أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل الآخرين في المعرفة وفي العلم، وأن يحصل له ما يحصل للآخرين دون أن يتمنى زوال ذلك من عندهم، فإنه متى تمنى أن يكون عنده مثل ما عندهم كان هذا هو الاغتباط، لكنه لو تمنى أن يزول ما عندهم ويكون له فهذا هو الذي يسمى بالحسد. ولذلك الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، أما إذا تمنى أن يكون له مثل أمال الآخرين من أصحاب الفضل من أصحاب العلم والهمة والمال فهذا الذي يسمى بالغبطة، وهي أمر محمود حث الشارع عليه. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا،
يعني حث الناس على أن يتفقهوا وهم صغار وفي بداية أحوالهم قبل أن يشيخوا ويكبروا ويكونوا سادة، فإن السيادة والاشتغال قد يمنعانهم من الجلوس لطلب العلم، فليبادروا بطلب العلم وليحظوا بما حظي به الآخرون قبل أن ينشغلوا عن ذلك بأمور الدنيا وبالمهام التي تناط بهم نعم.
قال أبو عبد الله،
قوله أبو عبد الله هنا يعني الإمام البخاري،
وبعد أن تسودوا،
يعني إذا كان عمر رضي الله عنه قال للناس تعلموا قبل أن تسودوا، البخاري يضيف إلى ذلك يقول: وكذلك تعلموا بعد أن تسودوا، فإنه يزيدكم شرفا ويزيدكم سيادة. نعم.
وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم،
وهذا من استنباطه رضي الله عنه رحمه الله أن التعلم لا سن له ولا حد له، وأن على الإنسان أن يتعلم مهما كان حاله، سواء كان في أول سنه طالبا أو كان في سن كبيرة. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم معظمهم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر وشاخ. نعم. نعم. ما لا هي ايش؟ لا ليست مدرجة، هذا كلام البخاري نفسه. البخاري قال قال ابو عبد الله وبعد ان تسودوا، كذلك معطوف على كلام الامام على قول عمر رضي الله عنه. عمر قال تعلموا قبل ان تسودوا، فاستدرك عليه البخاري بقوله وبعد ان تسودوا ايضا. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين.
والمراد بالحسد هنا كما ذكرت أنه الغبطة.
رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق،
يعني في إنفاقه في سبيل الله، في إنفاقه في وجوه البر، في إنفاقه في وجوه الخير. فهذا يتمنى الناس أن يكونوا مثله وأن يعطوا من المال ما أعطيه لينفقوه فيما أنفقه وفيما هو أفضل. نعم.
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
وهذا أيضا المراد بالحكمة هنا يعني العلم. رجل آتاه الله الحكمة إما بمعنى القرآن وإما بمعنى السنة وإما بمعنى العلم وهو أعم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث أطرافه في 1409 7141 7316.
يعني البخاري كرر هذا الحديث في أكثر من موضع من الجامع.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب الاغتباط في العلم هو بالغين المعجمة،
يعني لا يظن ولا يقرأ الاعتباط بل هو بالغين الاغتباط. نعم.
قوله في العلم والحكمة،
هنا أضاف الحكمة أو عطب الحكمة على العلم مثل ما مر في الباب الباب السابق، حيث أضاف العلم على الحكمة. نعم. لأنهما مترادفتان.
قال فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم.
قال الموعظة والعلم، وهنا قال العلم والحكمة.
لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنهما مترادفان،
فيكون تفسير العلم بمعنى الحكمة. لا.
قوله وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، هو بضم المثنى وفتح المهملة
في كلمة تسود، يعني قبل أن تكونوا سادة. ووجوه التسويد إما بأن يكلفوا بإمارات وبرئاسات، وإما أن ينشغلوا بأعمال الدنيا، وإما أن يزوجوا فيكونوا سادة على بنيهم وذرياتهم. نعم.
وفتح المهملة وتشديد الواو أي تجعلوا سادة.
تجعلوا سادة. نعم.
زاد الكشميهني في روايته قال أبو عبد الله،
يعني أن البخاري هو الذي قال هذا الكلام،
أي البخاري رحمه الله. وبعد أن تسود إلى قوله سنهم،
إلى قوله
كبر سنهم، سنهم إلى قوله سنهم،
إلى قول كبر سنهم، يعني ولأن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا العلم وتلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كبرت سنهم. نعم. فليس للتعلم سن محددة.
قال أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق،
يعني ذكر هنا معلق وأخرج ابن أبي شيبة يعني موصولة. نعم.
من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال قال عمر فذكره، وإسناده صحيح، وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسود ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه.
يعني إن البخاري قصد بقوله وبعد أن تسود تعميم التعلم، وأنه لا مفهوم لكلام عمر رضي الله عنه، لأن كلام عمر ظاهره أن مفهومه أنكم بعد أن تسودوا لن تفقهوا. نعم.
وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع،
يعني أن السيادة قد تكون سببا للمنع، لكن عليكم أن تعملوا بغير ذلك.
لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين.
نعم، لأن هذه عادة الناس.
ولهذا قال مالك عن عيب القضاء القضاء أن إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه.
يعني أن الإمام مالك رحمه الله قال شيء حقيقة ظاهرة، وهو أنه تحدى، يعني رأى وشاهد أن عددا ممن عين قاضيا ثم عزل عن القضاء لا يرجع إلى مجالس العلم وحلقات الطلاب ليتعلم، بل يكتفي بما كان عليه، وربما إن حمله ذلك فإنه يخص نفسه بالتعليم دون أن يشارك غيره. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير،
وهذا أيضا ما كان الشافعي يحذر منه، وهو أنه لا ينبغي لأحداث الطلاب أن يتصدروا وأن يكونوا سادة، لأنهم متى تصدروا اكتفوا بما عندهم وفاتهم شيء كثير من العلم لا يتمكنون من الوصول إليه. فالأولى أن لا يتصدروا حتى اكتفوا من العلم بما يناسبهم. نعم.
قال: وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث.
يعني أبو عبيد صاحب غريب، صاحب الغريبين أو صاحب غريب الحديث، فسر معنى قوله قبل أن تسودوا بمعنى قبل أن تتزوجوا. نعم.
فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم.
هذا قول أبو عبيد وهو قول عام، وأما التفسير بالتزويج هذا قول آخر. نعم.
عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي،
شمر
شمر اللغوي بالتزويج أو بالتزوج.
بالتزويج يعني قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تتزوجوا. نعم.
فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له. وقيل أراد عمر رضي الله عنه الكف عن طلب الرياسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيتجنبها.
وهذا أعم يعني. نعم. فيجتنبها ولا فيتجنبها؟
فيجتنبها.
فيجتنبها. نعم.
قال: وهو حمل بعيد، إذ المراد بقوله تسودوا السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه له،
تشمل التزويج وغيره. نعم.
ولا وجه لمن خصصه بذلك،
يعني بتزويج دون غيره،
لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء،
يعني التي يتسود بها الناس. وبعضهم فسرها بأن المراد بقوله قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تنبت لحاكم بالشعر الأسود، لأن متى تنبت اللحية؟ تنبت وقت الاكتمال. فعليكم أن تتعلموا العلم وأنتم صغار قبل أن تبلغوا هذه السن. وبعضهم فسر قبل أن تسودوا يعني أن تتغير لحاكم من الشعر الأسود إلى الشعر الأبيض.
قال: لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحاب
الأشياء الشاغلة،
من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الأشغال عن الاشتغال بالعلم.
نعم.
وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية، فيكون
يعني كلمة تسودوا مأخوذة من تسويد اللحية.
فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته،
قبل أن تسود لحيته،
فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته، أو أمرا للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب،
أو أمرا للكهل. والمراد بالكهل يعني الذي تجاوز سن الشباب، وغالبا ما تبيض لحيته، تبدأ تبيض، فقبل أن تسود لحيته يعني يتعلم أثناء سداد لحيته قبل أن يضربها الشيب. نعم.
ولا يخفى تكلفه،
هذا التفسير من هؤلاء العلماء. نعم.
وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر رضي الله عنه للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة.
يعني هذه وصية عمر في حثه على التبكير بطلب العلم، وأول ما يبدأ به قبل أن ينتهي إلى السيادة. نعم.
وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبه، فإنه سبب لسيادته كذا قال. قال: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين،
يعني إما بالمال وإما بالجاه. نعم.
العلم أو
العلم
أو نعم. الجود
أو بالجود، يعني العلم فيكون واسع العلم، أو بالجود يكون بواسع الكرم بزيادة المال. نعم.
قال: ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم.
نعم.
فكأنه يقول: تعلم العلم قبل حصول الرياسة لتغبط إذا غبطتم،
بمعنى لتغبطوا يعني ليتمنى الناس أن يساووكم وأن يجاروكم. نعم.
لتغبطوا إذا غبطتم بحق.
نعم.
ويقول أيضا: إذا تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم، فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية
ممن يغبطكم.
قال: ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظيرا ما للآخر،
نظير ما للآخر. نعم.
من غير أن يزول عنه،
من غير أن يزول عن هذا الآخر ما تمناه الأول. نعم.
قال: وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه،
يعني وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. نعم.
قوله: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل،
ولعله هو لفظ لا حسد، واللفظ الذي حدث به هنا لا غبطة. نعم.
ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد،
يعني أخرجها الإمام البخاري في كتاب التوحيد من الجامع.
عن علي بن عبد الله عنه،
يعني علي بن عبد الله المديني عن شيخه. نعم.
قال الزهري عن سالم ورواها مسلم عن زهير بن حرب وغيره،
يعني زهير بن حرب قرين لعلي بن عبد الله المديني. نعم.
وغيره عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه ساقه مسلم تاما.
نعم.
واختصره البخاري،
البخاري أورده مختصرا.
قال وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن،
وهذا في موضع آخر غير موضع كتاب التوحيد. نعم.
من طريق شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكره،
فكأن الروايات عن الزهري جاءت عن طريق علي بن عبد الله المديني وعن طريق زهير بن حرب وعن طريق من هنا؟
شعبة
في هذا السند،
طريق
من طريقي
سفيان
سعد بن عيين، لا سعد سفيان هم كلهم رووه عن سفيان، لكن الشيخ الذي رواه البخاري روى عنه هذا الحديث
سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر،
لا لا
شعيب،
أول السند أقرأ السند.
أي
الرواية الأولى كانت عن طريق علي بن عبد الله المديني.
إيه نعم.
رواية البخاري في هذا الباب.
إيه نعم.
والرواية الثانية رواية الزهري، رواية مسلم من طريق زهير بن حرب.
إيه نعم.
والرواية الثالثة
الزهري عن سالم
قبل سفيان، من عمين زهير بن حرب، والثالثة
الحميدي.
إيه نعم. يعني من رواية الحميدي عن
نعم
سفيان عن زهير بن حرب. نعم.
طيب. قال وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى،
يعني في الموضع الذي سيفصل فيه هذا الكلام، وهذا من مسائل إحالات الحافظ ابن حجر للشرح في بعض الأبواب من بعضها إلى بعض. نعم.
قوله قال سمعت، القائل هو إسماعيل على ما حررناه.
نعم. فالرواية هنا جاء التصريح فيها بالسماع.
قوله لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه،
هذا أصل المعنى، معناه اللغوي أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير ويحصلها وتحصل له، بمعنى أنه ينفرد بها. لكن الذي جاءت في العلم والذي جاءت في الحكمة المراد بها الغبطة. نعم. ولذلك كانت محمودة في مثل هذه المواقف، مذمومة في تمني زوال النعمة عن الغير. نعم.
قال وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه،
خصه بعضهم يعني الحسد بأنه تمني زوال ذلك عن الغير لنفسه. نعم.
قال والحق أنه أعم،
يعني سواء تمناه لنفسه أو لغيره ما دام تمنى زواله عن الغير يسمى حسد، أما إذا لم يتمنى زواله عن الغير فهو الغبطة. نعم.
قال وسببه أن الطباع مجبولة على حب،
أن الطباع
مجبولة،
مجبولة
على حب الترفع على الجنس،
على حب الارتقاء عن الآخرين، على معنى الترفع عن الجنس، الارتقاء عن الآخرين والتعالي عن الآخرين، ولذلك يتمنى أن تكون كل ما عند الناس من نعمة تكون عنده. نعم
قال فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه،
ولذلك سمي حسدا. نعم.
أو مطلقا ليساويه،
أو ينقل ذلك عنه، ينقل ذلك عنه ويؤخذ منه حتى يتساويا في عدم الوجود هو وغيره، وهذا أيضا ضرب من الحسد.
قال وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل،
يعني سواء ذلك عمله بتصميم أو عمله بقول أو عمله بفعل، ما دام تمنى زوال النعمة عن الآخرين فهو الحسد.
قال وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات.
نعم، كما يكره الوقوع في الآثام يكره تمني الحسد عن الآخرين، ويحمل نفسه على تمني الغبطة. نعم.
واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى،
يعني هذه كأنه رخص لهم أن يتمنوا زوال النعمة عن الفاسق وعن الكافر.
أيوة.
حتى لا يصرفها في وجوه الشر، ويتمنوا أن تكون هذه في أيدي المؤمنين لينفقوها في وجوه البر. نعم.
فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته، وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة،
وهو أن يتمنى مثل ما عند الآخرين دون أن تسلب من الآخرين.
وأطلق الحسد عليها مجازا،
نعم،
وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه.
نعم.
قال والحرص على هذا يسمى منافسة،
يعني عندما يتمنى أن يساوي الآخرين ويكون عنده مثلهم هذا يعتبر من باب المنافسة، وهي محمودة، ولذلك جاء فيها الثناء من الله تعالى بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
قال فإذا كان في الطاعة فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم،
وإن كان التنافس في المعصية وتمني زوالها عن الآخرين ليستأثر بها فهذا منهي عنه ولذلك جاء النهي عن لا تنافسوا. ألا يتمنى بعضكم ما عند الآخرين؟ نعم.
وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا.
نعم.
وإن كان في الجائزات فهو مباح.
وإن كان في الأمور الجائزة فهي مباحة، يعني مثل ما يقع التنافس في معرفة أو في الوصول إلى معنى كلام أو في الوصول إلى جائزة أو غير ذلك، ما دام الأمر مباح والناس يشتغلون عليه فكأنه مما يباح لهم. نعم.
فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين.
نعم.
ووجه الحرص أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه،
يعني ومن تعلم القرآن وتعليمه. نعم.
قال والحكم والفتوى بمقتضاه فلا تخالف بين لفظي الحديثين،
يعني بين الفتوى بين الغبطة والحسد. نعم.
ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه.
نعم.
قال ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع،
يعني الأصل لا حسد، ثم قال لكن أن يعمل الإنسان يتمنى أن يعطى مال لينفقه في سبيل الله أو يعطى قرآن ليتلوه آلاء الليل وآناء النهار ويعمل به فهذا أمر جائز. نعم.
قال والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان
إذا وجه الحسد إليهما. لكن هو بمعنى لكن الاستثناء المنقطع يفسر بمعنى لكن، يضرب على الكلام الأول وينشئ كلاما جديدا. ها؟ لكن، لأن لكن هنا حرف استدراك وليس حرف نصب، لأن حرف النصب هو المشدد لكن، وحرف الإضراب ولكن، كأنه أضرب عن الكلام السابق وأنشأ كلام جديد، وتعرب جملة آتاني مبتدأ كلام جديد مستأنف. نعم.
لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا.
نعم.
قوله إلا في اثنتين،
يعني إلا في خصلتين.
كذا في معظم الروايات اثنتين
على أنه تثنية مؤنثة. نعم
بتاء التأنيث أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين. وعلى نعم. وعلى هذا فقوله رجل بالرفع والتقدير خصلة رجل
خصلة رجل نعم
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
نعم
وللمصنف في الاعتصام إلا في اثنين.
يعني الإمام البخاري روى الحديث هذا بس في كتاب الاعتصام قال لا حسد إلا في اثنين بصيغة التذكير في العدد إلا في اثنين لا في اثنتين. نعم
وعلى هذا فقوله رجل
فتكون رجل بدلا من موقع أو من محل اثنتين. نعم
بالخفض على البدلية أي خصلة رجلين
أي خصلتي رجلين أو خصلتي رجلين. نعم
أي خصلة رجلين ويجوز النص بإضمار
ويجوز النص بإضمار أن أني إلا خصلتان خصلتين على أن خصلتين تكون منصوبة البدل منها يكون منصوب رجلين أو رجلا إن كان واحدا تقول رجلا إلا رجلا وإن كان اثنين تقول إلا رجلين على أنه يعرب معراب المثنى ويكون منصوب بالياء. نعم
ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية ابن ماجة
هذه التي جاءت في ابن ماجة إلا رجلين. نعم
قوله مالا
قال لماذا قال مالا جاء بها مفردة وجاء بها نكرة قال حتى يشمل عموم المال سواء كان كثيرا أو قليلا. نعم
نكره ليشمل القليل والكثير.
نعم
قوله فسلط كذا لأبي ذر وللباقين فسلطه
جاء الفعل هنا مبني للمجهول فسلط
أيوه.
أي فسلطه عليه
أيوه.
وجاء في الروايات الأخرى
فسلط
عليه مبني للمعلوم. نعم
وللباقين فسلطه وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح
المحمولة على الشح لكنه هو غلب جانب الإنفاق فكأنه سلط على هذا المال أو تسلط على هذا المال. نعم
قوله هلكته
على هلكة هذا المال يعني إنفاقه في وجوه البر وفي وجوه الخير. نعم
بفتح اللام والكاف أي إهلاكه وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. قوله الحكمة اللام للعهد
والمراد بالحكمة هنا إما القرآن وإما العلم وإما الإنفاق. نعم،
لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل.
نعم،
وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح،
يعني كل خير يمنع من الجهل ويحذر من القبيح.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة. زاد أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه، ولفظه: فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان.
يعني هنا تمنى مثله ولم يطلب سلب النعمة منه. نعم، ليجاريه في فعل الخير الذي اشتهر به. نعم،
فعملت مثل ما يعمل. وأورده المصنف في فضائل القرآن وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري بفتح الهمزة وإسكان النون.
هذا في ضبط كلمة أنماري. نعم،
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال بالحق.
في استواء العامل،
استواء العامل في المال،
العامل في المال بالحق،
والمتمني في الأجر،
في الأجر. ولذلك سواهما في الأجر. نعم،
ولفظه: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواء. وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء،
يعني لو فعلا في الضر في الشر وفي السوء فيتساويان في الشر وفي الأجر، أجر الشر في عدم الثواب.
قال: وقال فيه حديث حسن صحيح.
يعني الترمذي لما أخرج هذا الحديث قال فيه حديث حسن صحيح. نعم،
وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطاب في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير.
هكذا قال الخطابي، لكن حديث أبي هريرة ساوى بينهما، ومساواة المنفق والمعدم إنما تحققت بالنية وتحققت بالحرص على التمني الغبطة. نعم،
نعم، يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى.
هذا الذي أعرض الغني المنفق أفضل منه، لكن الذي تمنى وحرص وهو معدم يكون مساويا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل